إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، فتقدم الكلام على الآية السابقة في محاجة إبراهيم لذلك الملك الذي أوتي ملكا واسعا، واحتجاجه عليه بأن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت. وفي الآية التي بعدها يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية عطف على الآية السابقة، وهي قوله عز وجل: ألم ترى؟ قال بعد ذلك: وهل أيضا رأيت الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؟ اختلف المفسرون في هذا المار من هو، فروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه عزير، وحكى ابن جرير وابن أبي حاتم هذا القول عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من أهل التفسير، وهو القول المشهور في كتب التفسير أن الذي مر على قرية هو عزير نبي الله عليه السلام من بني إسرائيل، وأن القرية هي بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها، فمر عليها وهي خاوية أي ليس فيها أحد، قد خوت من أهلها، على عروشها أي سقطت سقوفها وجدرانها على ساحاتها، فوقف متفكرا فيها بعد أن كانت قرية عامرة، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وهذا القول منه على وجه التعجب لا على وجه الإنكار، لأن الرسل لا يليق بهم أن يقولوا ذلك على وجه الإنكار. ولأجل هذا قال بعض أهل التفسير أن هذا الرجل منكر للبعث، والدليل على ذلك أنه أنكر البعث فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فلو كان نبيا أو عبدا صالحا ما قال ذلك. لكن الراجح أنه قال هذا القول على وجه التعجب لا على وجه الإنكار. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه آيته في خلقه بإحياء الموتى، وأن يجعله هو نفسه آية للناس على إحياء الله سبحانه وتعالى للأموات، فأماته الله 100 عام، أماته الله 100 عام، وذلك أنه نام نومة طويلة فقبض فيها وظل 100 عام، ثم بعثه الله عز وجل بعد موته. وكان أول شيء أحيى الله فيه كما ذكر أهل التفسير عينيه، لينظر بهما إلى خلق الله تبارك وتعالى وصنع الله سبحانه وإحيائه للموات. فأراد الله تعالى أن يريه كيف يحيي بدنه، فأحيى الله بدنه، فلما قام قال له الله تعالى بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وذلك أنه فيما ذكروا مات في أول النهار، ثم بعثه الله عز وجل في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية قد اقتربت من الغروب ظن أنها شمس ذلك اليوم، ولهذا قال: يوما أو بعض يوم. فقال له الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وذلك أنه كان فيما ذكروا قد حمل معه عنبا وتينا وعصيرا، فوجد كل شيء لم يتغير، لا العصير تغير واستحال، ومعلوم أن عصير الفواكه إذا مرت عليه مدة تغير وحمر، ولا التين فسد ولا أمتن ولا العنب نقص، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا شاء حفظ شيء حفظه فلم يتغير ولم يتبدل. وقال له: وانظر إلى حمارك، يعني كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر إليه بعينيك، ولنجعلك آية للناس دليلا على البعث بعد الموت، آية على المعاد والنشور. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فنركب بعضها على بعض. وفي القراءة الأخرى: وانظر إلى العظام كيف ننشرها، والنشر يعني الإحياء، والنشور يعني الحياة بعد الموت. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يريه ذلك بعينيه، أن ينظر إلى العظام كيف يركب الله عز وجل بعضها على بعض ويرفع بعضها على بعض ويحييها بعد الموت، بعد أن تتفرق في الأرض وتتفكك يمينا ويسارا وتأكل الأرض اللحم الذي على العظم والعصب والجلد فلا يبقى منه شيء. فالله عز وجل يعيد إحياء هذا الموات أو هذا الميت مرة أخرى، ويكسوه لحما، يكسو العظام لحما وعصبا وعروقا وجلدا، ثم ينفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فيحيا من جديد. وهكذا حصل مع عزير عليه السلام أو مع هذا الرجل، فأراه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي هذه الدابة بعد موتها حتى نفخ فيها الروح فنهق وصاح وعادت إليه الحياة. فعند ذلك لما تبين له الأمر تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، عالم بأن الله سبحانه وتعالى يحيي الموات ويحيي الشيء بعد موته، وقد رأيته الآن عيانا ونظرت إليه بعيني ورأيت الكيفية، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي قال الله تعالى له اعلم يا عبد الله أن الله على كل شيء قدير. وهذا لا شك أنه زيادة في العلم، فالنظر بالعينين زيادة على الخبر، وهذا أيضا ما تحدثت عنه الآية التي تليها، وهي آية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا سأل ربه سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى مع تيقنه ذلك بخبر الله سبحانه وتعالى، ولكنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يشاهد ذلك عيانا فينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. فعلم اليقين، العلم اليقيني الذي لا شك فيه، أما عين اليقين فهو ما تراه بعينيك، فحب أن يرى إحياء الله عز وجل الموتى بعينيه. فقال الله تعالى له أولم تؤمن بأني قادر على ذلك، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيماني ويكمل. وهذا سعي أهل العلم والعرفان أنهم دائما يسعون إلى الزيادة في العلم والانتقال من مرتبة إلى أخرى حتى يصلوا إلى مرتبة اليقين. فاليقين درجة عظيمة في الإيمان، استقرار الإيمان في القلب وبعده عن الشك والريبة. وورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما المقصود بهذا الحديث؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم. هذا الحديث له أجوبة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك في أن الله قادر على أن يحيي الموتى، ولا إبراهيم عليه السلام شك في أن الله يحيي الموتى، وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد زيادة العلم واليقين والطمأنينة لأن يرى ذلك بعينيه، لأن يرى ذلك بعينيه، وإلا فهو لا شك عنده في أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويعيدهم إلى الحياة بعد الممات. وإنما قوله نحن أحق بالشك تركب الإبراهيم هذا على جهة النفي، يعني إذا كان إبراهيم قد شك في أن الله يحيي الموتى فنحن أحق بالشك، لكن الحقيقة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك في هذا، ونحن كذلك لا نشك. وهذه المسألة أيضا فيها نوع من التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم إبراهيم على نفسه، ذلك أنه يقول إذا كان إبراهيم قد شك في إحياء الله الموتى فنحن أحق بالشك، ولكن إبراهيم لم يشك ولا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا من أعظم الناس إيمانا. وقال بعض أهل الحديث إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شك هل يجيبه ربه إلى ما سأل أو لا يجيبه، يعني إبراهيم لما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى لم يكن عنده يقين في أن الله عز وجل سيعطيه سؤلة ويجيبه إلى ما أراد، فظن أنه يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك ويمكن أنه لا يجيبه إلى طلبته. فهذه أجوبة عن هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم. عند ذلك قال الله سبحانه وتعالى له خذ أربعة من الطير، خذ أربعة من الطير، القرآن لم يعين أنواع هذه الطيور، فالخوض فيها لا طائل تحته ولا فائدة، فالذين قالوا هي حمامة وديك وطاووس وغير ذلك نقول إن هذا لو كان مهما لذكره القرآن، لو كان هذا الشيء له أهمية وفائدة لذكره القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، معنى فصرهن إليك يعني قطعهن ومزقهن واخرط أجزاءهن بعضها ببعض، أنا يأخذ هذه الطيور فيذبحها ثم يخلط لحمها بريشها بمناقيرها بأرجلها، ويأخذ أربعة أجزاء يجزئها إلى أربعة أجزاء، فيجعل على كل جبل منهن جزءا على أربعة أجبل قريبة منه، فأخذ ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما أمر الله سبحانه بأن جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعاهن كما أمره الله، فجعل الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء إلى الأجزاء من كل طائر، حتى اكتمل خلق كل طائر، اكتمل خلق الطائر أمام عيني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى بعد ذلك قام الطائر على رجليه حيا يمشي، ثم ادعوهن يأتينك سعيا يعني مشيا، ليكون هذا أبلغ في الرؤية التي سألها إبراهيم عليه الصلاة وأفضل الصلاة والتسليم. فجاءت الطيور إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا من الآيات العظيمة التي أراها الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم وخليله، كما قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ثم قال الله عز وجل واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل ما شاء كان، بلا ممانع، لأن قوته عظيمة سخر بها المخلوقات فلا يستعصي عليه شيء، بل جميع المخلوقات منقادة لعزته خاضعة لجلاله. ومع ذلك فإنه تبارك وتعالى حكيم، فأفعاله تابعة لحكمته، فلا يفعل شيئا عبثا جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى بيانا للمضاعفة التي ذكرها الله عز وجل فيما تقدم من الآيات، وهي قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني في طاعة الله وفي مرضات الله، وأعظم ذلك وأولاه إنفاقها في الجهاد في سبيل الله ونشر الدين في أنحاء المعمورة بالقول والعمل. فجهاد الكلمة اليوم من أعظم الجهاد كما نبهنا على ذلك مرارا، وإن سبل المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن اليوم هي من أعظم سبل الجهاد في سبيل الله وتوضيح الدين ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام. فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل نصرة دينه وإعلاء كلمته وتوضيحها أو توضيح شرعه للخلق وللعالمين، مثل الذين ينفقون أموالهم في هذا الطريق كمثل حبة، هذه الحبة أنبتت سبع سنابل، هذه حبة حسية. وبالمثل الحسي يظهر المطلوب، فالإنسان إذا تصور المثال أمكنه أن يعرف هذه المضاعفة ببصيرته، فتنقاد نفسه للإنفاق في سبيل الله. فمثل الإنفاق في سبيل الله كمثل حبة وضعت في الأرض فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فهذه الحبة أنتجت 700 حبة. وهكذا الأعمال الصالحة ينميها الله سبحانه وتعالى لأصحابها كما ينمي الزرع في الأرض الطيبة. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا تصدق بناقة، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، يعني في أنفها الخطام والزمام الذي تقاد به، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. وهذا توضيح وبيان للتضعيف والتكثير للحسنات التي يضاعفها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. وجاء في الحديث المشهور في الصحيحين أيضا قول الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يدل على فضل الصيام وأنه من الأعمال التي لا يعلم قدرها وعظمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف له إلى 700 ضعف، ويمكن أن تضاعف أكثر من ذلك، لأن الله عز وجل يقول: والله يضاعف لمن يشاء، يعني زيادة على 700 بحسب الإخلاص في العمل، بحسب الصدق والدافع له على الإنفاق، فإن الله عز وجل قد يضاعف له الأجر أكثر من 700 ضعف إذا علم منه الصدق والإخلاص. وإذا كانت هذه النفقة في موضعها الذي تحتاج إليه، يعني بحسب نفع هذه الصدقة وبحسب فائدة وعائدة هذه النفقة. ولهذا كان إنفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الإنفاق في سبيل الله، لأنهم أنفقوا في حال حاجة الإسلام في مهده وفي أوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفقنا نحن اليوم مثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ ذلك إنفاق الصحابي مدا من الطعام. والسبب الفرق في الإخلاص، الفرق في الصدق، الفرق في النفع والفائدة من هذه النفقة. فالنفقة من الصحابة رضي الله عنهم كانت في حال شدة وفي حال حاجة عظيمة، والإسلام لا يزال في أوله، فالإنفاق يتفاوت بحسب الإخلاص وبحسب النفع ووقوع الموقع. والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من هذه المضاعفة لمن يشاء، فيعطي من يشاء بغير حساب، والله واسع عليم. فضل الله سبحانه وتعالى واسع كثير، بل هو أكثر من خلقه بكثير، وهو عز وجل عليم بمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحق، فهو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها لحكمته وتمام علمه جل في علاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزاكم الله خير يا شيخ، وصلى الله عليكم. شكرا، مش هناخد اكتر من 10 دقائق ان شاء الله تعالى.
طيب السؤال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال الاول يتعلق باخر ايه انت فسرتها، وحديث الرسول بتاع: لا تسبوا اصحابي، فانه لو انفقتم مثل جبل احد ما يعني لا يوازن ذلك ما انفقوا كفيديهم. كيف نوفق بين هذا الحديث وبين الآية التي تقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون، وبعدين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين؟
يعني ما وجه المعارضة أو الاختلاف؟
وجه الاختلاف أنه في قليل من الآخرين مرتبتهم كثلة من الأولين.
نعم، الله سبحانه وتعالى يخبر أن من يصل إلى مرتبة السابقين من الأولين أكثر ممن يصل إلى هذه المرتبة من المتأخرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: في كل قرن من أمتي سابقون، في كل قرن من هذه الأمة هناك أناس في درجة السابقين، ولكن السابقين في الأولين أكثر، ولذلك قال الله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسابقون في كل قرن موجودون، ولكنهم في القرون الأولى أكثر، في قرن الصحابة أكثر من الذي يليه، وفي القرن الذي يليه أكثر من الذي يليه، وهكذا. وإلا ففي كل قرن من هذه الأمة ولله الحمد والمنة ناس سابقون كما وصفهم الله تعالى، ولكن درجة السابقين هذه أيضا الناس فيها متفاوتون. السابقون من المهاجرين والأنصار لا يمكن لأحدنا أن يصل إلى مرتبتهم لأنها درجة عظيمة، والله سبحانه وتعالى ذكر تفصيل الصحابة في كتابه وأخبر عن رضاه عنهم وبشرهم بالجنات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك نهى عن التعرض لهم أو سبهم وغير ذلك من النصوص، حتى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما قاموا أحدهم مع الرسول ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وقام الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وفي معيته خير من عبادة أحدنا 40 سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله عليكم. عندنا أسئلة من النساء يا شيخ. أول سؤال تسأل الأخت: هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة أن تخلع حجابها لكي يرى شعرها قبل أن يخطبها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة قال له: هل رأيتها أو هل نظرت لها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، يعني أن يكون بينكما عشرة ويحصل الزواج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها أو فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. لكن جرت العادة أن الخاطب يرى من مخطوبته في حضرة أهلها الوجه والكفين، فأما الوجه فيستدل به على الجمال، وأما الكفان فيستدل بهما على بياض البدن أو على نعومته أو ما أشبه ذلك. لكن لو أصر الخاطب أن يرى شعرها فإما أن يقوم في هذه المهمة أو هذه المهمة أهله أمه وأخته، وإذا أصر أن يرى هو بنفسه وعلمنا منه الصدق في الزواج والخطبة، فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون في ذلك بأس.
بارك الله فيك يا شيخ. تسأل الأخت عن حديث تقول أنه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها تقول فيه: كان فيما أنزل من القرآن 10 أضعاف معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 أضعاف فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. السؤال عن الآية من القرآن في هذا الحديث في 5 أضعاف يا شيخ، هل هناك آية؟
أي آية؟
لتحريم الرضاعة 5 أضعاف.
تحريم إيش؟
الحديث يقول: فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، اللي هي 5 أضعاف. فأين من القرآن هذه الآية يا شيخ؟
هذه الآية منسوخة، لأن عائشة تقول: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا لخمس رضاعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن، وهذه الخمس أيضا نسخت تلاوة وبقيت حكما. فالعشر رضاعات منسوخة تلاوة وحكما، والخمس رضاعات منسوخة تلاوة باقية حكما. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما توفي كان بعض الناس يظنها لا تزال من القرآن، وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل فيما يقرأ من القرآن عند بعض الناس، لأنه لا يدري أنها قد نسخت تلاوة، وأما حكمها فباقي.
جزاكم الله خير يا شيخ وحسن الله عليكم.
تسأل
الأخت: هل يجوز للمسلمة أن تتزوج من النصراني الذي أسلم فقط من غرض الزواج بها وليس للإسلام نفسه؟
إذا كان قد رغب فيها وأسلم رغبة فيها ولكنه قد أقر بالإسلام ودخل فيه عن قناعة ورضا فيما يظهر لها وغلب على ظنها فالزواج صحيح. وبعض الناس قد يسلم في بداية الأمر من أجل الدنيا، لكنه إذا عرف الإسلام وإذا عايش عبادات الإسلام وأهل الإسلام وأخلاقهم بعد ذلك صار الإسلام أحب إليه من كل شيء، فلا معنى أن تتزوجها إذا علمت منه العقل وعلمت منه الرغبة وأنها يعني لمست منه ما يدل على رغبته أيضا في الإسلام وعنده بعض الشجايا أو الخصال الطيبة والأخلاق الحميدة التي يعني ترجو أن يكون بها مسلما في المستقبل حقا ويقينا.
جزاكم الله خير يا شيخ. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى من أسئلة النساء: هل يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب الأمريكية فقط لغرض أخذ الجنسية الأمريكية وأن يتفق معها أنه سوف يطلقها بعد أخذ هذه الجنسية؟
هذا الفعل لا يجوز، الزواج المؤقت يخالف الإسلام. الأصل في الزواج عند المسلمين له عقد مقدس لا يتخذ للتلاعب والعبث بحيث أننا نجعله مطية للدنيا، وإنما الأصل في الزواج أنه للتعبيد وليس للمتعة المؤقتة ولا للمصلحة العابرة. فينبغي أن يتزوج الإنسان بغرض أن تكون زوجته دائما، لكن لو تزوج ولم يطب له المقام معها أو بدأ له سوء أخلاقها أو بدأ له ضعف دينها أو بعدها عن الالتزام والتدين فله بعد ذلك يعني أن يطلقها، لكن لا يجعل عقد الزواج ملعبة ولا وسيلة يعني حصول الأغراض المادية. الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير يا شيخ. اخر سؤال ان شاء الله تعالى بنقوله اليوم. جزاك الله خير يا شيخ. الرضيعة التي ترضع من امرأة اخرى يعني خمس رضعات يعني تكون بنت لها من الرضاع، فهل يكون زوج هذه المرأة يعني محرما لها؟ يعني هل تكون بنته من الرضاع؟
اي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون زوج هذه المرضعة أبا لها بالرضاع، ويكون أخوه عما لها بالرضاع، وتكون أخت المرضعة خالة لها بالرضاع، وهكذا. الرضاعة تنتشر حرمتها كحرمة النسب كما قال عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله عليكم. احنا خلصنا الساعة 5 بالضبط، الحمد لله رب العالمين.
الله
إن شاء الله نلتقي بحضرتك الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
بحول الله تعالى. ولو قدمنا ربع ساعة طيب أيضا.
نقدم إن شاء الله تعالى شيخ. خلاص بس أربعة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك يا شيخ.
حياكم الله يا ولا. السلام على أخوة الله.
الله يسلمك ويبارك فيك.
أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.